وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وعن أبي بكرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، وأن نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. أخرجاه. وفي هذا دليل على جواز بيع الذهب بالفضة مجازفة إذا كان يدا بيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان كذلك. رواه البخاري. وفي رواية سليمان ابن بلال عن عبد المجيد: بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها، وأخرجه أبو عوانة والدارقطني من طريق الدارودي عن عبد المجيد فسماه سواد ابن غزية. وجمهور العلماء على أن ربا الفضل محرم كربا النسيئة لما تقدم من الأدلة. وقد وقع في العهد الأول القول عن أسامة بن زيد وعن زيد بن أرقم وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب بجواز ربا الفضل، مستدلين بحديث أسامة عن الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ: إنما الربا في النسيئة، غير أنهم رجعوا عن ذلك القول إلا ابن عباس فقد اختلف في رجوعه. والصحيح أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد الخدري حديثه المتقدم ذكره، وأستغفر الله، وكان ينهى عنه أشد النهي. 18. وقد جمع العلماء بين حديث أسامة الذي يستدل به ابن عباس وحديث أبي سعيد بأن المعنى في قوله لا ربا أي الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيه علماء غيره، وإنما المقصود نفي الأعلى لا نفي الأصل، وأيضا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر. 19. ومن العلماء من قسم الربا إلى ثلاثة أقسام، وهم الشافعية: الأول ربا الفضل، ومنه ربا القرض كأن يقرضه 20 جنيها بشرط أن تكون له منفعة، كأن يشتري منه سلعة أو يزوجه ابنته أو يأخذ منه فائدة مالية أو نحو ذلك. الثاني ربا النسيئة، وهو المذكور سابقا. والثالث ربا اليد، ومعناه أن يبيع المتجانسين كالقمح بغير تقابض، وعد بعضهم ربا القرض قسما رابعا، وهو في الحقيقة راجع إلى ربا الفضل. وسبق أن ذكرنا في تعريف الربا بأن كل بيع محرم فهو ربا. وقد روى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. حديث صحيح. الفصل الثالث: اختلاف الفقهاء في جزئيات من مسائل الربا. دلت الأحاديث السالفة الذكر على تحريم ربا الفضل في الأجناس الستة المنصوص عليها، وهي البر والشعير والذهب والفضة والتمر والملح بأجناسها، وعلى تحريم ربا النساء التأجيل إذا بيع أحدها بغير جنسه، وعلى هذا جمهور الفقهاء، غير أنهم اختلفوا في حرمة التفاضل، هل هي مقصورة على هذه الأشياء المذكورة أم تتعداها إلى غيرها إذا وجدت علة التحريم بها؟ فمنعت تعدية طائفة وقالوا إن الحرمة مقصورة على هذه الأشياء الستة، وهذا ما ذهب إليه طاووس وقتادة والظاهرية، ومذهب الظاهرية هذا عائد إلى مذهبهم في عدم الأخذ بالقياس كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي. وقد رجح الاقتصار وعدم التعدية أخيرا ابن عقيل الحنبلي في كتابه عمدة الأدلة، وهو ممن يقول بالقياس، قال لأن الأعيان الستة لا تعرف علتها لخفائها، والعلل التي علل بها القياسيون ضعيفة، أما عامة الفقهاء فقد اتفقوا على أن الحرمة غير مقصورة على هذه الأصناف الستة، بل هي ثابتة في غيرها مما يوجد فيه علة التحريم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، غير أنهم اختلفوا في العلة على مذاهب. ففي المطعومات ذهبت طائفة إلى تعليل حرمة الربا في كل مكيل وموزون مطلقا، وهذا مذهب عمر بن الخطاب وأبي حنيفة، والمشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومختار عامة أصحاب الحنابلة. فعليه يجري الربا في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه مطعوما كان أو غير مطعوم، كالحبوب والأشنان والقطن والكتان والحديد والنحاس، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات، فيجوز بيع بيضة بمثليها، وكذا خيارة وبطيخة ورمانة. وطائفة خصته بالطعام وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، لما روى يعلى بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم. قالوا والطعام اسم لكل ما يتطعم به، والدليل عليه قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وأراد به الذبائح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت مكثنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم سنة ما لنا من طعام إلا الأسودان، الماء والتمر. وقال لبيد فعلى هذا يجري ربا الفضل في كل مطعوم قوتا كان أو أدنا أو فاكهة أو دواء، ويستثنى منه الماء للأحاديث الواردة في ذلك، وهذا لمعفر قهد ينازع شلوه، غبس كواسب ما يمن طعامها. مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونا، وهو قول سعيد بن المسيب وقديم قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، واختارها الشيخان الموفق بن قدامة المقدسي وتقي الدين ابن تيمية، لما روى سعيد بن المسيب مرفوعا: لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. وقيل: ولأن فيه جمعا بين الأدلة، فنهيه عن بيع الطعام بالطعام محمول على ما فيه معيار شرعي وهو الكيل أو الوزن، إذن لطعم بمجرده لا يحقق المماثلة. ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين محمول على المطعوم، فعليه لا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والسفرجل والأترج، ولا في غير مطعوم كالأشنان والحديد والنحاس. وقالت طائفة: العلة الاقتيات والادخار. ومعنى الاقتيات كون الطعام يقتات به الإنسان غالبا، بحيث تقوم عليه بنيته، بمعنى أنه لو اقتصر عليه لعاش بدون شيء آخر. ومعنى الادخار أنه لا يفسد بتأخيره مدة من الزمن غير محدودة، وهذا القول هو المعول عليه في مذهب الإمام مالك رحمه الله. والخلاصة أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا، وما عدمت فيه هذه الأوصاف واختلف جنسه فلا ربا فيه، وهو قول أكثر الفقهاء حكاه ابن المنذر. وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد ففيه روايتان. أما العلة في النقدين الذهب والفضة، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزوني جنس، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وألحق أبو حنيفة بهما كل موزون كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان، وكل ما يوزن في العادة غير معمول الحديد والنحاس ونحوهما. أما التبر منهما فيحرم فيه الربا. وممن قال بمعنى قول أبي حنيفة الزهري والحكم وحماد والثوري والأوزاعي. وطائفة أخرى قالت: العلة في النقدين الثمينة، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. والثمانية عند الشافعي علة قاصرة على النقدين لا تتعداهما، إذ لا توجد في غيرهما، فيحرم الربا فيهما ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات، لأنه لو كان المعنى يتعداهما إلى غيرهما لم يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال، لأن كل شيء جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام إحداهما في الأخرى. فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من الأموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما، وهو أنهما من جنس الأثمان. وقد صحح القول الأخير الإمام ابن القيم وصوبه، وقال في كتابه إعلام الموقعين: فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما أي النقدين في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا، فإنما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء. والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها. وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمنية، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض. إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع. قلت: ولعل اختلاف العلماء في هذه المسائل الجزئية كما رأينا عائد إلى اختلاف مداركهم وتفاوت نظرهم في فهم النصوص العامة المتلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم في الربا، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يبينه لنا، فدعوا الربا والريبة. ولعل في آخر كلام عمر هذا ما يفيد أن تلك المسائل الجزئية من الربا من الأمور المشتبه فيها الواقعة على الحد بين الحلال والحرام. ولا شك أن من استحل الشبهات أو سلك طريقا من طرق الحيل والمخادعة لإباحة ما وردت النصوص بتحريمه يعد تاركا للكتاب والسنة، متبعا للظن والهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث الآخر: الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. الفصل الرابع: المعاملات المصرفية. تعود نشأة المصارف البنوك إلى عهد الإغريق، فهم أول من مارس الأعمال المصرفية، ويأتي من بعدهم اليهود، كما يعود ظهورها أي البنوك بالشكل الحاضر إلى القرون الوسطى، وعلى وجه التحديد إلى سنة 70 و100 ميلادية، حيث أنشئ بنك جنوة والبندقية بإيطاليا، وهما النواة الأولى للبنوك الحديثة. والحديث عن نشأة البنوك وتعدد أنواعها وأغراضها وأهدافها قد يطول، وإنما أتينا بهذه الفذلكة القصيرة لنخلص منها إلى معرفة أعمال تلك البنوك والقواعد التي تسير عليها في معاملاتها، ومدى انسجام ذلك مع الشريعة الإسلامية من عدمه. فالمعروف أن المصارف تأخذ بيد لتعطي بيد أخرى، فتقوم بقبول ودائع أمانات الأفراد والهيئات، وتستخدم تلك الودائع مع رأس مالها الذاتي في أغراض متعددة، سنتحدث عن أهمها بعد الحديث عن الودائع الأمانات. وهذه العملية أعني الودائع قسمان: ودائع تحت الطلب، أي يجوز لأصحابها أن يسحبوها متى شاءوا وفي أي وقت يشاءون. والقاعدة العامة التي تتبعها المصارف إزاء هذا النوع من الودائع ألا تدفع لأصحابها شيئا مما يسمى بالفائدة، بل ربما تطالب المصارف أرباب الودائع في حالة تكرار السحب منها مرات ومرات بأجرة مقابل حفظها وفتح حسابات لها. ثانيا، ودائع ثابتة، أي محدودة الأجل، وتكون إما سنة أو 6 شهور، ولا تكون بأقل من 3 شهور، وتصبح هذه الأموال غير قابلة للسحب قبل انتهاء المدة المتفق عليها بين المصرف والمودع بكسر الدال، وتدفع المصارف لأرباب هذا النوع من الودائع فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة، تتراوح عادة بين 1.5% أو 2.5% أو تصل أحيانا إلى 5%. ومن قواعد التنظيم المصرفي أن تكون نسبة الفائدة ارتفاعا وانخفاضا على قدر طول أو قصر المدة التي لا يسترد المودع فيها ماله. وهذه الفائدة التي تدفعها البنوك وصناديق التوفير على الودائع الثابتة باب من أبواب الربا ولا شك، ذلك لأنها مبنية على الضرر والغرر. وبيان ذلك أن أرباب تلك الودائع لم يخضعوا لقاعدة الغنم بالغرم، بل يتقاضون فائدة ثابتة ومضمونة، بينما الربح الذي ينتظره المستودع البنك أمر موهوم وغير مضمون، فالمودعون لم يتعرضوا أو لم يعرضوا أموالهم للخسارة في حالة الخسران، وهذا عين الضرر والغرض. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد نصت لجنة الفتوى التابعة للأزهر على تحريم هذه الفائدة، واعتبرتها من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. وقد نظم الفقه الإسلامي هذا النوع من المعاملات بما يفي بمصلحة الطرفين المودع والمستودع، فإذا دفع شخص لأحد البنوك أمانة فإما أن يأذن له بالتصرف أو لا يأذن، فإن أذن له فإما أن يشترط لنفسه شيئا معلوما من الربح أو لا يشترط، فإن اشترط لنفسه شيئا معلوما فهذه تنقلب من كونها أمانة إلى كونها مضاربة، والربح فيها على ما شرطاه، لكن لو خسر البنك فإنه لا يضمن شيئا لصاحب المال إلا بتعد من البنك أو تفريط، لأنه في حكم الوكيل، ولا يصح شرط الضمان فيها لحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وفي الهامش تفسير لذلك يقول: ليس المراد بكتاب الله هنا القرآن، فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن بل علمت من السنة، فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه لقوله تعالى: كتاب الله عليكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص في كسر السن، فهو مصدر بمعنى المفعول أي ما كتبه الله على المؤمنين وأوجبه عليهم، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وإذا لم يشترط شيئا معلوما من الربح، فالربح في هذه الصورة جميعه للبنك وليس لصاحب الأمانة سوى رأس ماله. وفي حالة عدم الإذن للبنك بالتصرف ومع ذلك اتجر البنك بالأموال، فالربح في هذه الصورة لصاحب الأمانة وللبنك أجرة عمله بالعرف. وذكر بعض فقهاء الحنابلة والشافعية أن الربح يتنصف بينهما، والمرجح الأول. وهناك تفسير في الهامش يقول: وهذا محل نظر، لأنه قد يكون نصف الربح أكثر من أجرة المثل، وقد تكون أجرة المثل أكثر من نصف الربح، فعلى هذا يكون إعطاء العامل الأقل من الاثنين أولى، فليتأمل. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: الحسابات الجارية. ذكرنا في مطلع الحديث عن الودائع بأن منها قسما يكون تحت الطلب، وهو ما يعرف بالحسابات الجارية، وأن البنوك لا تعطي أرباب هذا النوع فوائد، بل قد تطالبهم بأجرة على حفظها وفتح حسابات لها. فالحسابات الجارية إذن عملية إيداع وسحب، بمعنى أن العميل يودع لدى المصرف مبالغ قد تكون معينة وقد تكون غير معينة، ثم يأخذ العميل في سداد بعض ديونه عن طريق هذا المصرف، وفي آخر العام تجرد الحسابات الدائنة والمدينة له وعليه، ويصفى بموجب الحساب. فبالنسبة للفائدة في حالة أخذها أو إعطائها، فقد بينا محظورية ذلك وأنها عين الربا. وبالنسبة لأخذ الأجرة أو العمولة، فإذا نظرنا إلى هذه العملية، أعني فتح الحسابات، وجدنا أن البنوك تبذل جهدا في سبيل ذلك، ولا بد لذلك الجهد من مقابل تغطي به نفقاتها. إذن لا ضير من أخذ مقابل، بشرط أن يكون ذلك المقابل مبلغا معينا لا يتأثر بكثرة أو قلة الحسابات الزائدة المدينة، وتكون البنوك وكلاء للعميل في القبض والصرف، وهذا المبلغ يقابل الوكالة والأتعاب. أهم المعاملات المصرفية. ذكرنا في مطلع حديثنا عن أعمال المصارف بأنها تستخدم هذه الأمانات مع معظم رأس مالها في أغراض ومعاملات متعددة، وهذه هي أهم تلك المعاملات. أولا: القروض بأنواعها. ثانيا: فتح الاعتمادات الجارية والمستندية. ثالثا: إصدار خطابات الضمان. رابعا: خصم الأوراق التجارية وتحصيلها. خامسا: شراء وبيع الأسهم والسندات. سادسا: الصرف والحوالات إلى آخره. وفيما يلي سنتناول هذه المعاملات بشيء من التفصيل. أولا: القروض. والقرض بفائدة من أهم الطرق التي تنهجها المصارف لتوظيف أموالها، وهو ينقسم عادة إلى ثلاثة أقسام: ألف، قرض طويل الأجل وعادة ما يكون لسنة واحدة. باء، قرض متوسط الأجل وغالبا ما يحدد بستة أشهر. جيم، قرض قصير الأجل ويحدد بثلاثة شهور. فتقوم البنوك بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي التجارات وأرباب الحاجات وأصحاب المصانع والمهن والحرف المختلفات بعد الحصول على الكفاية من التوثيقات والضمانات نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتكون هذه النسبة ارتفاعا وانخفاضا على قدر المدة المحددة لوفاء الدين، وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الميعاد، وتعرف الفائدة الأولى بالفائدة البسيطة، وتعرف الثانية بالفائدة المركبة.
من فضلك تابع بقية المادة.